الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل. إذن كان الكلام في تعداد الذنوب التي تخرج بنفسها الإنسان من الدين الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى. وعددنا في البحوث السابقة بضعة من الذنوب، نذكر اليوم بعض هذه الذنوب أيضا. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. من هذه الذنوب التدين بفرية على الله سبحانه وتعالى، أن يتدين ببدعة، بفرية، افتراء على الله سبحانه وتعالى. أن يتدين، عليكم السلام، أن يدين الله بينه وبين الله ببدعة، بفرية على الله، يفتري على الله شيء من معنى من المعاني، صفة من الصفات، أو حكم من الأحكام، ويدين أن الله كذلك سبحانه وتعالى، ويكون في الواقع أن الله تعالى ليس كذلك، الله تعالى ليس بهذه الصفات، الله سبحانه وتعالى لا يعامل بهذا الشكل. هذا الإنسان ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يحذر من هذه الأمر. وفي الخبر الصحيح قال أبو جعفر عليه السلام، يعني الباقر: لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله، ولا دين لمن دان بفرية باطل على الله سبحانه وتعالى. تعرفون أن الفرية على الله تعالى أمر شائع بين المسلمين، لهذا انقسموا عشرات الفرق، كل فرقة تنسب إلى الله سبحانه وتعالى شيئا، الفرقة الأخرى لا تنسب. ولأجل ذلك على المؤمن الحريص على طاعة الله سبحانه وتعالى أن يتجنب أن يقول شيء عصبية لأحد أو طوعا لأحد، فيحتاط أن لا ينطق على الله تعالى إلا ما يعلم يقينا أن أئمتنا صلوات الله تعالى عليهم قالوا، حينئذ ينسب إلى الله سبحانه. إذا لا يعلم يسكت، وإلا يكون من المفترين على الله، نستجيب منه. ومن هذا القبيل أيضا الذنب الثاني، من هذا القبيل قريب منه كثيرا، التدين بأي باطل، أي شيء حتى لو كان شيء بسيط، وتدين الله تعالى به وتحب عليه وتبغض عليه، تحب عليه وتبغض عليه، يعني حتى لو كان حجرة في الخارج، حجرة، تقول هاي مو حجرة، هذه تفاحة. حجر، تقول هذه تفاحة، وتصير تحب اللي بيقول هذه تفاحة، وطبغة اللي بيقول هذا حجر. شوف ما أبسط هذا الكلام، شيء بسيط لكنه عند الله تعالى ليس بسيط. أن تحب عليه وتبغض عليه، تبغض من يقول خلاف قولك، هذا يخرج الإنسان من كونه مؤمنا مرضيا عنه، يدخل في دين غير مرضي عنه. سئل الإمام صلوات الله تعالى عليه: ما أدنى الكفر؟ أدنى درجات الكفر. كان بيده تمرة أو حصاد أو نواة تمرة، فقال أن يقول لهذه الحصاد أنها نواة، أو يقول لهذه النواة أنها حصاد، ثم يحب على ذلك ويبغى، فإنه إذا فعل ذلك يخرج من هذا الدين، يصبح ناصبي، يصبح ماذا؟ ناصبي. والسبب في ذلك ما هو؟ لماذا يصبح ناصبي؟ لأنه عندما قال للحصاة أنها نواة وأبغض من يقول أنها حصاة، يعني هو يبغض الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يعلم أنها حصاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أنها حصاة، هي في الواقع حصاة. أئمتنا صلوات الله تعالى عليهم يعلمون أنها حصاة، الملائكة الكرام يعلمون أنها حصاة، هو يبغض من يقول أنها حصاة. إذن هو يبغض الله والملائكة والنبيين والأئمة الطاهرين صلوات الله تعالى. وقد جاءت الأخبار الكثيرة الدالة على هذا المعنى. أذكر لكم الصحيح، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه: ما أدنى ما يصير به العبد كافرا، أبسط شيء يصير به العبد كافرا. فأخذ حصاة من الأرض فقال: أن يقول لهذه الحصاة أنها نواة ويبرأ ممن خالفه. كل واحد خالفه يقول هذا واحد كذا وكذا، ويبرأ ممن خالفه على ذلك، ويدين الله بالبراءة ممن قال بغير قوله. فهذا، هذا كلام الإمام، فهذا ناصب قد أشرك بالله وكفر من حيث لا يعلم. ما نستهون يعني بهاي المواقف. أنا ما عملت شيء، بس أنه بغضت فلان لأنه يقول كذا. أنت ما بغضت فلان، أنت بغضت كل من قال بهذا القول، ربما الله تعالى يقول بهذا القول، ربما إمام سلام الله عليه يقول بهذا القول، فأنت تبغض الله وتبغض رسول الله إذا كنت أنت مخطئ. وفي حديث آخر صحيح، قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أدنى النصب؟ النصب يعني نصير واحد ناصبي. فقال: أن يبتدع الرجل شيئا فيحب عليه ويبغض عليه. فلنتحرس فلنتحرز من البراءة من بعض، من فلان من فلان. انتبه، ربما تكون أنت مخطئ. وهنا في هذا الموضع يعجبني أن أذكر حديث الإمام صلوات الله عليه، كثيرا ما كان يعلم شيعته الكلام، يعني يتكلم معهم يسألهم ويشوف شو عندهم جواب ويصحح لهم، يعني يعلمهم كيف يتكلموا مع الناس. أحيانا هو يكلمهم، وأحيانا يسمع كلامهم مع الناس، وأحيانا اثنين من أصحابنا يتكلموا بمحضر الإمام صلوات الله تعالى عليه، يتناقشوا وهو يسمع. فاثنين من أصحابنا كانوا يتناقشوا في محضر الإمام والإمام يستمع لهم، هذا يدلو بحجة، ثاني يدلو بحجة، ثالث وهكذا، والإمام يستمع. إلى أن وصلوا إلى مرحلة اشتد النزاع بينهما، هذا يقول له أنت مخطئ، الثاني قال له أنت المخطئ، الأول قال له أنا أبرأ إلى الله تعالى منك على هذه المقالة، الثاني قال له أنا أبرأ منك على هذه المقالة. إمام سلام الله عليه عندما وصل إلى هذه المرحلة قال لهما وأنا أتولاكما معا، هذا درس لهما أنه أنتم ما تستعجلوا بالبراءة، يعني أنه أنتم ما خرجتم من دين الله، لا أنت خرجت من دين الله بهذه المقالة ولا أنت خرجت من دين الله من هذه المقالة، فأنتم كلاكما وإن كنتما قلتما مقالة خطأ أو مقالة صح، لكن لا نبرأ، لا تبرأوا من بعضكم البعض. يعني أنا غرضي الآن أنه لا نستعجل بأنه نبغض على شيء ونحب عليه حتى لا نصل إلى مرحلة النصب. هنا نأتي إلى الذنب الثالث والعياذ بالله، وهو الذي الآن بعد أن عرفنا أهمية التدين بالبدعة أنها سبب لخروج من الدين، وأهمية البغض على أمر خطأ، هنا نأتي إلى أمر واقع كثيرا بيننا، وهو طاعة السادات والكبراء. ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وفي بعض الآيات الأخرى تقول أنه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الله سبحانه وتعالى يصف هؤلاء بأنهم ماذا؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أو رهبانهم وأحبارهم أربابا من دون الله، من دون الله. عندما نزلت هذه الآية الكريمة بعض الأصحاب اللي كانوا في الأصل مسيحيين نصارى مثل جرير بن عبد الله، هذا كان نصراني، قال له يا رسول الله والله ما اتخذنا الرهبان أربابا، ما كنا يعني لا نصلي لهم ولا نعبدهم. قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، ما عبدوهم، ما صلوا لهم، ما صاموا لهم، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوه. فسمى الله سبحانه وتعالى هذا عبادة من دون الله، يعني اتباع العلماء، الرهبان والأحبار علماء، علماء ذلك الدين، الأحبار علماء اليهود والرهبان علماء النصارى، اتباعهم ولو على البدعة دون أن يعرف أنه حق أو باطل، اتباعهم ولو كان على باطل، هذا يصير عبادة من دون الله سبحانه وتعالى. وهاي الفتنة اللي وقع فيها المسلمون من قديم الزمان، وما زالوا إلى الآن في هذه الفتنة. بعد رسول الله مباشرة بدأت عملية اتباع هذا الشيخ العظيم وهذا الشيخ العظيم وهذا، فافترقت الأمة عشرات الفرق. لماذا؟ لأنه في عبادة لأشخاص بعنوان فقيه، بعنوان زعيم، بعنوان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعنوان فلان هذا خليفة المسلمين، بأي عنوان شيء، لكن أكثر الفتنة بعنوان العالم، إن هذا عالم ما شاء الله فأنا أطيعه طاعة عمياء، لا أعرف يقول حق يقول باطل، لا أعرف. هذا يصدق عليه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذا لا سمح الله هذا العالم اللي أنت اتبعته أعطاك بدعة وانت مشيت وراء، أعطاك بدعة فرية على الله سبحانه وتعالى وانت آمنت بها، انت تكون ممن اتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. وما ينفعك أن تقول يوم القيامة: ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ما ينفع هذا المقام، ما ينفع أن تقول أنا اتبعت هذا الفقيه، كل الفرق الإسلامية عندها فقهاء تقول هذه المقالات الباطلة، اللي يمشي خلفهم يكون ضال. إذن هاي أعظم باب من أبواب الخطأ اللي ممكن أن يجرف جماعات من الناس عن دين الله تعالى إلى الدين غير المرضي. ومشكلة هذا الباب أنه الإنسان يسلكه وهو مستأنس ويرى أن الله تعالى يحبه، يعني يتخيل أن الله يريد منه هذا الأمر، مثل الخوارج مثلا، خوارج قتلوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهم يتخيلون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء ينطبق عليهم قوله تعالى: ألا أنبئكم بالأخسرين أعمالا، هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع. هاي ما الله تعالى ما يعذرهم انهم يحسنون صنع يحسبون لا لا اخسرين اعمالا يصفهم ربنا سبحانه هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا يعني اكثر شيء خسر في عمل الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا ماشي غلط وراء فلان وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا يقول لك انا ماشي وراء فلان يطلع يوم القيامه يشوف فلان من ائمه الضلال وياخذوا معهم نعم روح معه يتبرأ منه ما ينفع يقول لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم أو نتبرأ منهم كما تبرأ منا أو نتبرأ منكم هذا ما ينفع من الآن يجب أن يكون المؤمن اللي هو يعنيه دينه يعني أكون على حذر منتبه كل خطوة يخطوها منتبه فقط مع الإمام سلام الله عليه يمشي أعمى إذا يجي أمير المؤمنين سلام الله عليه أمشي خلفه أعمى لماذا؟ لأني على علم ويقين أن هذا يد الله سبحانه أسلم أمري لله وللرسول وللإمام لكن غير الإمام سلام الله عليه إنسان مو معصوم إنسان قابل للخطأ قابل للسهو والعياذ بالله قابل للعمد قابل لأن يتعمد الباطل إذن يجب علي أن أكون على حذر دائما على حتى لا أخطو في الباطل ولا أدين الله تعالى بفرية على الله ولا أنصب العداء والبراءة من أناس صالحين ما في آية بالقرآن ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار هو كان مفكر حاله صالح هناك الرجال من الأشرار هو دخل النار يقول ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار هاي من هنا من اتباع أئمة الضلال أنت تتبع واحد يقول لك ولا فلان هذا ملعون العنه لعنة الله عليه وتقضي عمرك أنت مثل الأعمى الله تعالى لا يعذر الجاهل للأسف نقول هذه الكلمة يسألون بعض المؤمنين عندما نتكلم معهم بهذا معنى قل كيف نعرف إذا كيف نتأكد من أن خطواتنا صحيحة هي يحتاج إلى بحث إن شاء الله مفصل لكن نقول بالاختصار ما يمكن أنك تكون أعمى وتكون بصير في آن واحد مستحيل لا يمكن أنك تكون أعمى وتقول أنا أرى الطريق وأبصر الطريق ما يمكن يعني بالجملة ونجيب جواب مختصر يجب على المؤمن أن يكون بصيرا في دينه إجمالا عنده بصر يعرف يميز بين الأبيض والأسود وإذا صار عنده حالي من الشك يتوقف، هو عنده بصر شوف هذا أبيض يتبعه، هذا أسود يجتنبه، هذا ما شفته جيدا يتوقف يدرس يشوف، أما يكون أعمى ما يصير ما يستطيع. الأعمى بده يمشي وراء زيد وراء عمر أو يقف أيضا كالأعمى، والوقوف خطأ والمشي خطأ. الأعمى إذا وقف خطأ وإذا مشى خطأ، لابد أن يكون بصيرا. أذكر لكم بعض الأخبار التي تؤكد على هذه الحقيقة. الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عليه السلام: والله ما صلوا لهم ولا صاموا، ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم. وفي صحيح آخر: سألته عن هذه الآية، نفس الآية، فقال: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوا. لو قال الراهب والحبر: تعال صلي لي، اسجد لي، ما يقبلوا. ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم، فعبدوهم من حيث لا يشعرون، عبدوهم من حيث لا يشعرون، أي تسمى عبادة. إنك تطيع إنسان ولا تعلم أن كلامه حق، هذا عبادة، هاي الطاعة مخصوصة بالله سبحانه وتعالى وبمن أمر الله بطاعته. وفي صحيح ثالث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أطاع رجلا في معصية فقد عبده. واحد يقول لك بدعة، اعمل كذا وكذا وانت تسوي كذا وكذا، تعابد له. في بعض الأخبار أشد من هذا، لعلنا نتعرض لها في مجالس أخرى. حتى الإنصات إلى الأمر الباطل هو عبادة. أحسن، من استمع إلى ناطق فقد عبد، إن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. استجير بالله سبحانه وتعالى. وفي صحيح آخر عن الإمام الباقر صلوات الله تعالى عليه يقول: خطب أمير المؤمنين عليه السلام: أيها الناس، أي خطبة أمير المؤمنين في مسجد الكوفة، أيها الناس إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كلام الله، يقلد فيها رجال رجالا، ولو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجه. لو كان الباطل مكشوف لكان كل الناس بتشوف الباطل، ولو أن الحق خلص لم يكن اختلاف، لو كان الحق ظاهر ومبين ما كان في اختلاف، ولكن دائما البدعة بهذا الشكل، دائما كونوا على يقين على مر التاريخ. يؤخذ من هذا ضغط، يعني يؤخذ من الباطل قليل ضغط شيء، ويؤخذ من هذا ضغط شوي من الحق وشوي من الباطل، فيمزجان يصير مركب من الحق والباطل، فيجيئان معا يقدمهما لك معا، فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى. وهذا المبتدع خلط بين الحق والباطل وقدمه لك. الإمام ما بيقول والله فلان أخذه معذورا، لا، قال هنالك في هذه الحالة استولى الشيطان، استحوذ الشيطان على أوليائه، يعني اللي يأخذ هذا الباطل هذا من أولياء الشيطان، استحوذ الشيطان على أوليائه. ما قال والله ماشي الحال هذا إنسان مسكين، هذا إنسان يعني كان نيته طيبة، هذا الكلام اللي نحن نقوله منسلي بعضنا فيه، لا ما يصير. قال هنالك استحوذ الشيطان على أوليائه ونجا، من نجا الذين سبقت لهم من الله الحسنى. من اللي سبقت لهم من الله الحسنى؟ اللي يقدر يشوف هذا مخلوق، هذا مو حق معه، ما في صاحب بدعة على مر الزمان إلا وخلط الحق بالباطل، ما يعطي باطل، ما يقول كلام يعني ظاهر البطلان، يخلط الحق بالباطل. مش أبو بكر وعمر وفلان وفلان كلهم يخلطوا، قولوا والله الآن الزمان ما يناسب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الناس تكرهه، فلا بد من واحد آخر، يعني هاي شبهة أطلقوها ومشت. والله كل العرب الآن ما تحب أمير المؤمنين، تبغض أمير المؤمنين، قتلهم، عمل سوى كذا، فلا بد نسوي واحد آخر. بعضهم قال كان بعضه صغير عمره 30 عام، ما يصير واحد عمره 30 عام يكون هو خليفة المسلمين، لا بد نشوف شيخ من شيوخ قريش، يعني كلمة حلوة، كلمة جميلة، الكبير أعظم يعني بنظر الناس، كبير السن خير من يكون عمره 30 عام، أي جانب من جوانب. إذن أيها الكرام، أيها الإخوان الأعزاء، هنا نجب علينا أن نكون على احتياط كامل، يعني يوم القيامة لا يوجد أحد يمكنه أن يدافع عن أحد، أنت بأعمالك الصحيحة السليمة تدافع عن نفسك، اتباع بدون بصيرة هذا يؤدي غالبا إلى ضلال، لابد أن يكون عندكم بصيرة في دين الله سبحانه وتعالى، تعرفون أسس الإسلام، أسس الإيمان، صفات الله سبحانه وتعالى، صفات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، صفات الإمام صلوات الله عليه، القوانين الأساسية في الإسلام، إذا عرفتموها صير عنكم بصيرة في دين الله. عندما تعرف أن الله سبحانه وتعالى صفاته كذا وكذا، تعرف أن الله تعالى مستحيل يسوي هذا العمل، يعني في زمن يزيد لعنه الله تعالى اللي هو قال أنا خليفة رسول الله، وأكثر الناس صدقوا، وفقهاء الأمة في ذلك الزمان لعنة الله تعالى عليه صدقوا، قالوا نعم هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان الناس يومئذ عندهم معرفة بالله تعالى يقبلون أنه واحد مثل يزيد يكون خليفة رسول الله؟ ما يقبل. لو كان عندهم أدنى معرفة بالله سبحانه وتعالى، أدنى معرفة برسول الله سبحانه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ما كانوا يقبلوا، ولكن كانوا عمي العيون عمي البصيرة، لا يعرفون، لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، لا يعرفون الله، فصدقوا أن هذا خليفة رسول الله وأن هذا يحكم بأمر الله سبحانه وتعالى. أيضا يأتي رجل إلى الإمام سلام الله تعالى عليه في حديث طويل جدا لكن أنا أختصر، يسأل الإمام صلوات الله عليه، الإمام الحسن العسكري صلوات الله، يقول له الله تعالى قد ذم عوام اليهود والنصارى باتباعهم الأحبار والرهبان، فهل عوامنا نفس الطريقة؟ عوامنا عوام الشيعة نفس الطريقة يتبعون فقهاء؟ يعني هل الله تعالى يذم عوامنا؟ فقال له الإمام كلام طويل لكن باختصار، قال له الله تعالى ذم أولئك اليهود والنصارى لأنهم لاحظوا على علمائهم صفات الفطرة السليمة. يعني أي إنسان لو كان ما متعلم أبدا بفطرته السليمة يعرف أنه لا يكون واسطة إلى الله تعالى من هو هكذا، من هو واحد يعني متشبث بالدنيا، من هو متعلق بالدنيا، من هو مزاهد بالدنيا، من هو ممالئ لأهل المال، ممالئ لأهل الوجاهة، من يكون بهذا الشكل؟ هذا لا يصلح تقر القلوب أنه من يكون بهذه الصفات لا يصلح أن يكون واسطة إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء اليهود اتبعوا هؤلاء الأحبار وهم يرونهم يأكلون السحت والرشا ويمالئون الزعماء و و و و فإذا كان على عوامنا بيشوفوا مثل هذه الصفات ويتبعوا فحينئذ يجري عليهم ما يجري على، لكن شوفوا فقيه أمام الفقهاء مخالف لهواه مطيع لأمر مولاه مجتنب إلى آخره، فهذا حينئذ يتبعوه ويتبعوه كما ذكرت لكم على حذر، يعني وانتبه أنه هذا كذا وكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الوقوع في البدع والفتن، وأن يبعدنا عن الافتراء على الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل ديننا خالصا له سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وآل الطاهرين. اللهم أني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعتق من النار ودخول الجنة. اللهم أني أسألك